أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في حكم الأخذ اللقيط. قلنا بأن هناك أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الشهيد الأول وهو التفصيل، بينما إذا كان الأخذ والالتقاط متوقف عليه حفظ النفس المحترمة فيكون واجبا، وإلا إذا لم يتوقف عليه حفظ النفس المحترمة يكون مستحبا. وقد تقدم علينا هذا القول، نعرض الأقوال فنطبق العبارة. القول الثاني في المسألة أنه يجب مطلقا، يجب التقاط اللقيط مطلقا، سواء توقف عليه حفظ النفس أو لم يتوقف عليه حفظ النفس. وهذا القول ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه. وعندنا قول ثالث في المسألة أنه يستحب مطلقا، ما في تفصيل، سواء توقف عليه الحفظ أو لم يتوقف عليه الحفظ. إذن عندنا أقوال ثلاثة، يستحب مطلقا، يجب مطلقا، في مقابل هذا الإطلاقين التفصيل الذي ذهب إليه الشهيد الأول بين التوقف الحفظ وعدم توقف الحفظ. ولهذا قال: وإذا خاف عليه التلف وجب أخذه كفاية. هي من باب ماذا؟ من باب الوجوب الكفائي. وإلا يعني إذا لم يخف عليه التلف استحب. لماذا استحب؟ هذه استحب تتضمن شيئين، تتضمن نفي الوجوب وتتضمن إثبات الاستحباب، فلا بد من إثبات أنه ليس بواجب، وبعد ذلك إذا نفيت الوجوب لا بد أن تثبت أنه مستحب، قد يكون مباح، صحيح؟ ولهذا المصنف أتى ماذا بدليل لإثبات الاستحباب. قال: أما أنه ليس بواجب، لأنه نتمسك بأصالة عدم الوجوب، هل يجب على المكلف أن يلتقط؟ الوجوب حكم تكليفي مشكوك فيه، وعند الشك في التكليف نجري ماذا؟ نجري أصالة البراء البراءة. خب، فالأصل هو ماذا؟ عدم ماذا؟ عدم الوجوب، إما أصالة البراءة أو استصحاب عدم ماذا؟ عدم التكليف، وغيرها من الأصول المؤمنة. إذن أثبتنا ببركة هذا الأصل أنه لا وجوب. من قال أنه مستحب؟ يقول المصنف: الاستحباب، لأنه يدخل في عمومات المعاونة على البر. هذا اللقيط إذا أخذته تكون أنت ماذا؟ حاضنا له، متعهدا به، حافظا له. أليس هذا من مصادق الإحسان والبر؟ هذا من مصادق الإحسان والبر إلى هذا اللقيط الضائع. ولا إشكال ولا شبهة أن الإحسان وماذا والبر والمعاونة على البر من ماذا؟ من المستحب إلى المستحبات. ولهذا قال: استحب أخذه لأصالة عدم الوجوب. هذا نفي الوجوب فقط، ما يثبت الاستحباب، مع ما فيه من المعاونة على البر. إذا جمعنا بين هذين المطلبين نثبت ماذا؟ نفي الوجوب مع المعاونة على البر، يثبت الاستحباب. وقيل قال الشيخ: بل يجب وجوبا كفائيا مطلقا، يعني خيف عليه التلف أو لم يخف عليه التلف. لماذا؟ يذكر الشيخ الطوسي دليلين. الدليل الأول: أنتم قلتم أن موضوع الوجوب كما ذكرت أيها الشهيد الأول ماذا؟ خوف التلف، فخوف التلف هو ماذا؟ موضوع الوجوب الكفائي. نحن نقول: لا، موضوع الوجوب الكفائي ليس خوف التلف، معرضية التلف، كون هذا معرضا للتلف، وإن كنت أنت أيها الملتقط لا تخاف عليه التلف، في النتيجة هو حال كونه ضائع وصغير لا يتعهد بنفسه، ألا يكون هذا في معرض الهلاك والتلف؟ نفس معرضية الهلاك والتلف هو الموجب لإثبات ماذا؟ لإثبات ماذا؟ الوجوب. وكل ضائع وكل لقيط في معرض التلف فحينئذ يجب، وإن لم تخف عليه التلف يجب كفاية على المسلمين التقاطه. هذا الدليل الأول، واضح الفرق؟ هناك خوف، هنا معرضية التلف، ومعرضية التلف أعم من الخوف. خب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بأنه في النتيجة نسألكم، هذا الضائع أليس مضطر؟ لا يستطيع أن يتعهد بنفسه ولا يمكن أن يقوم بشؤونه، فهو مضطر، ومن الواضح جدا أنه يجب إغاثته وإطعام المضطر. المضطر ألا يجب إغاثته؟ وهذا مضطر، فإذا كان مضطرا وجب ماذا؟ وجب إغاثة وإطعام المضطر، ومقتضى ذلك ووجوب إطعام المضطر متوقف على ماذا؟ متوقف على التقاطه، فالتقاطه صار مقدمة للواجب، مقدمة لماذا؟ لإطعام المضطر. وإذا كان كذلك فتكون مقدمة الواجب واجبة. واضح المطلب؟ إذا كانت مقدمة الواجب واجبة ثبت حينئذ وجوب ماذا؟ وجوب الالتقاط. قال وقيل، هي قول الشيخ الآن، وقيل الشيء، وقيل يعني قال الشيخ، بل يجب كفاية مطلقة خيف التلف أو لم يخف التلف مطلقة.
ليش
يكون فرق
بين
معروف
التلف وخوف التلف؟
فرق بينهم. الشيخ الطوسي يعني مصنف شهيد صاحب الدروس، شهيد الأول، استغفر الله، شهيد الأول هنا، قال بأن المدار في موضوع الوجوب خوف التلف، والأدلة دلت على أنه إذا صار خوف التلف على اللقيط حينئذ وجب إنقاذه كفاية. يقول الشيخ لا، الدقة مو خوف التلف، المدار على معرضيته للتلف، ومعرضيته للتلف أعم من الخوف. الآن هو كله ضائع، الآن أنا ما خايف من تلفه، لكن هو الآن في معرض للتلف، في أي وقت سيتلف، حتى الآن مو موجود، في المستقبل سيتلف، لأنه لا يعلم أنه سيأتي له شخص آخر ويلتقطه. فنفس كون الآن هو ضائع يكون هذا في معرض التلف، وإن كان الآن أنا ما خايف عليه التلف. واضح؟ ما في تلازم بين الاثنين. يقول وقيل بل يجب كفاية مطلقة، يعني خيفة أم لا، لأنه يعني لأن اللقيط ماذا؟ معرض للتلف، وكونه معرض للتلف كافي في ماذا؟ في الوجوب، ولوجوب أطعام المضطر، وهذا متوقف على أخذه، ومقدمة الواجب واجب.
وشكل برضو منشأ خوف معرض للتلف، يعني منشأه خوف؟
لا، حتى الآن أنا مو خائف على هذا الضائع الملتقط، الآن لعله تحته طعام، فأنا الآن مو خائف، لا، الخوف الفعلي، خوف التلف الفعلي. نعم، الآن أنا مو خائف، نقول أنت الآن تحتأكل صحي، لأقول لعله بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد سنة، بعد سنتين، من تعلم أنه سيأتي ويلتقط هذا الطفل، فيكون نفس بقاء ضائع معرض للتلف. واضح؟ نفس بقائه التالي، بس نفس بقائه ماذا؟ بقائه ضائعا معرض للتلف. خب، واختاره، يعني واختار هذا القول المصنف في الدروس، ما فصل كما فصله هنا بين خوف التلف وعدمه، فجعل المصنف في الدروس المدار على معرضية التلف لا خوف التلف. هي مسألة مهمة حتى في الفقه، في موارد كثيرة يفرقون بين الخوف وبين معرضية للخوف، واضح فرق بينهما. ولهذا مثلا في الطبيب، هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للطبيب؟ بعضهم يقول إذا كان في معرضية ماذا؟ معرضية الخوف، حتى ما في خوف فعلي، في معرضية الخوف ولا في المستقبل جاز لها أن تعرض نفسها على الطبيب. بعد يقول لا، المدار على الخوف وجود، إذا خائف الآن فعلا من بقاء المرض، من انتشار المرض وكذا، فحينئذ أنت عارف، أنتم تفتوا للمسائل، فرق بين المعرضية وبين الخوف، في ترى تفريق بينهم عند الفقهاء. خب، واختاره المصنف في الدروس. وقيل، هذا القول الثالث المحقق صاحب الشرائع، قال يستحب ماذا؟ مطلقة. لماذا يستحب مطلقة؟ يعني حتى وإن خاف عليه التلف. المحقق في الدروس تمسك بأصالة البراءة. أنتم يا أصحاب القول الأول قلتم بالوجوب في جهة، وأصحاب القول الثاني قلتم بالوجوب مطلقة، نحن نشك هل أنه يجب أو لا يجب، نتمسك بأصالة البراءة كما تمسكتم بأصالة البراءة أصحاب القول الأول في نفي ماذا؟ في نفي الوجوب في حالة الخوف، في حالة عدم الخوف، نحن حتى في حالة الخوف نشك، حتى لو كان الملتقط يخاف عليه التلف نشك في الوجوب، فنقول بأصالة البراءة. وإذا أجرينا أصالة البراءة فحينئذ ماذا يثبت؟ وعندنا معاون على البر، يثبت الاستحباب مطلقة حتى في خوف التلف. من قال أن خوف التلف هو موجب لماذا؟ للوجوب التكليفي على المكلف بالالتقاط. الشهيد الثاني يقول ولا يخفى ضعف هذا القول. لماذا ضعيف؟ لأنه لا يصح التمسك بأصالة البراءة. لماذا؟ لأنه إذا خيف عليه التلف لا أقل قدر متيقن، يعني لو خيف عليه التلف فلا إشكال ولا شبهة أنه يجب على الملتقط ماذا؟ حفظ هذا اللقيط من التلف، القدر المتيقن خوف التلف. احنا كلامي يا الشيخ انه وسع حملا علاقه بالتوسعه، لكن القدر المتيقن انه خوف التلف، ولا اشكال ولا شبهه انه اذا خيف على اللقيط التلف والهلاك فيجب كفايه على المسلمين انقاذه، لانه ماذا؟ لانه معرض للهلاك وفيه حاله الخوف، والخوف كافيه في ماذا؟ في تحقيق الوجوب التكليفي بالانقاذ. وقيل يستحب مطلقه، وما مطلقه؟ خيف التلف او لا، مع رضية التلف أو لا؟ إن قلنا أنه ما في صورة ما في مع رضية التلف، قال لأصالة البراءة، هو أصالة باطن في الوجوب، والاستحباب كيف نثبته؟ نثبته عن طريق ماذا؟ المعاونة على البر، ولهذا ما كمل الدليل. واضح هنا أصالة البراءة ما ثبت الاستحباب، واضح أصالة البراءة ثبت استحباب تنفي الوجوب، ما ثبت استحباب. الاستحباب من أين؟ الاستحباب مما ذكرناه سابقا من أنهم لا أشكال ولا شبهة أنه من مصاريق المعاونة على البر والإحسان، والمعاونة على البر مستحبون. يقول ولا يخفى ضعفه، ضعف هذا القول ليش يخفى ضعفه؟ لأنه إذا تحقق خوف التلف كيف تقول بأنه مستحب؟ لا أقل في حالة الخوف يجب إنقاذ النفس المحترمة، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يجب على المكلف التقاطه. الآن مطلب يقول وكل ما بيده عند التقاطه من المال أو المتاع كملبوسه والمشدود في ثوبه. هنا الآن يتعرض المصنف إلى هاي المبحث، مبحث بسيط مصنف أطال فيه، بأنه عندنا قاعدة تسمى ماذا؟ قاعدة اليد، أو اليد أمارة على الملكية، كل من له سلطنة على مال ولم يعرف أن هذا المال لأحد فحينئذ لا يعلم أن له صاحب، فظاهر اليد أنها أمارة على الملكية. أظهر القاعدة، قاعدة ما شاء الله بحثها طويل وعريض في أبحاث موسعة. خب يقول تطبيقا لهذه القاعدة، لو كان اللقيط عليه أثياب، أو مشدود ماذا؟ مشدود عليه حزام، أو امرأة كانت يعني صغيرة لقيطة عليه فيها ذهب سوار وما شاكل ذلك، من هو المالك لهذا الثوب؟ من هو المالك لهذا الحزام؟ من هو المالك لهذا الحلي؟ من؟ نقول ظاهر اليد التي هي أمارة على الملكية أن هذه الثياب في سلطنة من؟ وهذه الألبسة الموجودة ماذا؟ على اللقيط ماذا؟ أو اللحاف الذي موجود فوق اللقيط ماذا؟ أمارته ماذا؟ فنقول السلطنة لللقيط عليه، واليد أمارة على الملكية، فيحكم بملكية اللقيط إلى هذه الأمور. قال وكل ما بيده عند التقاط اللقيط من المال أو المتاع كملبوسه والمشدود في ثوبه، إذا كان حزام، لو نقود، كان الحمد لله نقود مشدودة في حبال فيها نقود، يصل لمن؟ لهذا اللقيط، أمارة على الملكية. خب هذا إذا كان ما بيده. يقول أو تحته، كيف تحته؟ خب يقول كالفراش، فإن الفراش تحت ماذا؟ لأنه جالس عليه تحته. والدابة المركوبة، خب فحينئذ نقول حتى هذا الشيء الذي كان جالسا فوقه يكون ملكا له، لأنه أمارة على الملكية. فلو كان جالسا فوق الدابة ولم يعلم أن الدابة لها صاحب، فمن يكون مالكها؟ تحكم ظاهرا بأنها الملك لها لمن؟ للقيط. يقول أو فوقه، مو بس تحته، تحت ما له خصوصية يقول المصنف، حتى الذي فوقه. ما هو الذي فوقه؟ قال كاللحاف والخيمة والفسطاط. خب كل هذا التي لا مالك لها معروف، فكل الأشياء التي تحته والتي فوقه والتي بيده وعلى جسمه، لاصقة بجسمك الثياب وما شكل ذلك، كل هذه الأمور تكون لمن؟ تكون للقيط، لأنه اليد أمارة على الملكية. خذنا بحث هو أشير ليلان، يقول فله، لماذا له؟ لدلالة اليد ظاهرا على الملك، كيف قالت ماذا؟ قاعدة اليد، اليد أمارة على الملك. عندنا قاعدة على اليد وعندنا قاعدة اليد، فرق. عندنا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قاعدة الضمان، حيث قاعدة على اليد. عندنا قاعدة اليد أن اليد أمارة ملكية. يقول فله، يعني لدلالة اليد ظاهرا على الملك. خب واضح أن قاعدة اليد ما تطبق إذا كنا نعرف أن له مالك معروف، خب لأنه قاعدة اليد ماذا؟ قضية ظاهرية عند الشك، وإذا كنا نعلم أن له مالك نعلم بعد ما تصل النوبة إلى قاعدة اليد. يقول ومثله ما لو كان بيده قبل الالتقاط، كان هناك طير موجود عند هذا اللقيط قبل التقاطه، لكن عند التقاطه ماذا؟ لم يكن الطير عنده، لكن رجع بعد الالتقاط، رجع الطير في يده، وكنا نعلم أنه هذا الطير كان ماذا؟ كان في يد هذا اللقيط قبل الالتقاط. نقول ما في فرق، نقول ما دام هذا تحت سلطنته في زمان ما وفر عنه ورجع إليه بفراره وطيرانه، هل يخرج عن الملكية؟ لا يخرج عن الملكية. يقول ومثله، يعني فله ما لو كان بيده قبل الالتقاط ثم زالت عنه هذه الأشياء لعارض كطائر أفلت من يده ومتاع غصب منه أو سقط. كل ذلك ماذا لقاهلة اليد. المصنف أطال لهذا المطلب مطلب سهل، يقول لا ما بين يديه. هنا الآن يشير إلى مطلب في محل خلاف، هل يمكن قاعدة اليد القدر المتيقن منها أن تطبق على الشيء الذي هو تحته أو هو فوقه ماذا أو لابسا إياه؟ لكن لو كان شيء في جوانبه بين يديه مطروح، فرض أنه مفروض في السوق هذا اللقيط وكان ما بيديه ماذا متاع، أو كان في جنبيه متاع، أو كان جالسه على دكة على مكانه فوق الدكة ماذا فوق متاع، هل يحكم حينئذ بأن الأشياء المطروحة بين يديه وبين جنبيه والدكة التي جالس فوقها هناك متاع يحكم له أو لا يحكم له؟ يقول المصنف لا يحكم له، لأن المطروح بين يديه وفي جوانبه ليس هناك ماذا يد واستيلاء عليها، لأن كثيرا ما يجلس الإنسان في مكان والمتاع تحته بين جوانبه، فالذي يجلسون في السوق يجلسون عند الشوارع يجلس في مكان وتحت أغراض، هل معنى ذلك أن هذا المتاع إذا شك بأنه لهل له مالك أو لا نقول طبق قاعدة اليد؟ لا نطبق قاعدة اليد، إنما نطبق قاعدة اليد في مثل الأشياء التي هو يلبسها والمتاع ماذا التي هو فوقه أو تحته، أما الأشياء التي في جوانبه لا نطبق قاعدة اليد. وهذه مسألة خلافية، بعض الفقهاء حتى هو يقول على الأقوى، يعني بعض الفقهاء في قبال ذلك يقول لا، لا فرق بين الثوب الذي لابس إياه أو الدابة المركوبة أو الفراش وبين ما هو مطروح بين يديه، فهنا كله أمارة عرفية على ماذا؟ أمارة عرفية على الملكية. وبعضهم قال معدن قاعدة، يختلف باختلاف الموارد، لو فرضنا أنه مرمي في مكان ماذا مهجور وتحته متاع، فهذا ظاهر عرفا بأنه أمارة عندنا أن هذا المتاع ماذا له، لكن لو كان مرمي في السوق والسوق الكل يبيع ويشتري فكونه في السوق يكون أمارة على ماذا؟ أنه ليس له يد، فما عندي قاعدة منضبطة، يختلف ذلك باختلاف الأحوال وباختلاف الأماكن. واضح في مسألة خلاف في تطبيق قاعدة اليد. يقول لا، يقول لا يعني لا يحكم أنه له ما بين يديه، ما بين يدي اللقيط أو إلى جانبه أو على دكة هو على دكة خب، أو على أو كان المتاع على دكة هو عليها، هو جالس فوق الدكة، واضح؟ يعني جالس فوق الدكة وكان فوق الدكة متاع، هل يحكم بأن المتاع الذي فوق الدكة التي الدكة هو جالس عليها أن المتاع عليه ما دام هو جالس على دكة والمتاع موجود فوق الدكة، يعني ما هو موجود فوق الدكة له؟ يقول لا. يقول أو المتاع على دكة هو، يعني اللقيط على هذه الدكة، قال كل ذلك لا على الأقوى، كل لا على الأقوى، لأن محل نزاع في هذه الصور، بعضهم يطبق قاعدة اليد لا فارق، هي مسألة استظهارية يعني تخضع إلى استظهار الفقيه، وبعضهم يقول ما عندي ضابطة من ضابطة، نرجع إلى الأمارات ماذا؟ الأمارات العرفية تختلف باختلاف الأحوال والأماكن. رحل الدابة كيف يعني؟ جالس فوقها ولا أو لا؟
فوق الدابة فيها رحل بعد.
إذا جالس فوق رحل الدابة له.
لا فوق الرحل قد ما يكون هو جالس.
لا ليس له، لأنه صار بين جوانبي على رأي الشيء الثاني لا.
إذا كانت الدابة له
بعد ما يصير بعد هذا. لا ما يحكم، إذا كانت الدابة له، إذا حكمنا أنه بالدابة بعد ذلك مسألة ثانية. من باب التبعية نحكم بأنه ظاهر، لا مو تطبيق قاعدة اليد، تطبيق قاعدة اليد غاية ما يثبت أن الدابة له، نعم المتاع على الدابة نقول بأنه من كان فوق الدابة وثبت له الدابة فحينئذ المتاع فوق الدابة تكون له بالتبعية، هي مسألة ثانية وهم فقهاء يعني، لكن قاعدة اليد تطبق فوق يقول مصنف الشيء الذي هو جالس فوقه فقط،
ولهذا
يعني متصل به الملاصق له الملامس له خيمة فوقه يعني فوق يعني هو مستظل بها
كل ما بين يديه بعد
لا ما بين يديه مرمي على الأرض مو شيء هو فوق سقف له ما كان سقفا لا يعني هو جالس فوق هو هذا يغطيه يعني فوقه يكون فهو لا خب هاي تطبيقات صغروية يخطأ إلى ما فيها اختلاف كثير هاي تطبيقات صغروية فيها اختلاف كثير خب ما في آية أو رواية تقول كذا هي قاعدة اليد أصلاً قاعدة مستفادة من العقلاء سير عقلائية فتخضع باختلاف الموارد يقول ولا الآن بيرجع مسألة الإنفاق هو تقدمت لكن الشهيد الثاني تقدمت منه الشهيد الأول ما بيّن فالآن الشهيد الأول يبين المطلب فلا تكرار لأن المطلب الآن من الشهيد الأول الذي تقدم في بيان بعض المطالب من الشهيد الثاني خب يقول ولا ينفق منه ولا ينفق من يعني هذا الشيء الذي حكم أنه للقيط صار مال اللقيط صحيح هذا الأشياء الذي حكمنا أنها للقيط صار مال اللقيط هل يستطيع الملتقط أن يتصرف في هذا المال وينفق على اللقيط مباشرة أو يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي قلنا بأن التصرف في مال الغير يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي كما قال هي في المرحلة الأولى التي ذكرها المسيحيين الأول يقول ولا ينفق منه عليه ولا ينفق من هذا المال الذي حكم له على اللقيط ماذا ولا ينفق الملتقط من المال على اللقيط وضع العبارة كيف تقدم وتأخير ولا ينفق من الملتقط على اللقيط من المال تقريبا منه عليه الملتقط يقول ولا ينفق منه عليه الملتقط واحد اقرأه ضيع خب ولا غيره لا ينفق هو ولا غيره إلا بإذن الحاكم الشرعي لأنه هو الولي لأن الحاكم ولي اللقيط مع إمكان الحاكم ومع عدم إمكان الحاكم ماذا ينفق بدون إذن الحاكم الشرعي لماذا لما سلف يقول لأن الحاكم ولي اللقيط مع إمكان الحاكم الشرعي أما ما تعذر الحاكم الشرعي فيجوز للضرورة كما سلف خب يقول ويستحب الإشهاد على أخذه الآن مطلب هناك تقدم علينا بحث الإشهاد في وين تقدم الإشهاد في مسألة جواز الرجوع عليه بعد النفقة هنا مسألة أخرى لا هل يجب الإشهاد عليه إذا أردت أن تأخذه وتلتقطه هل يجب الإشهاد على الالتقاط أو لا يجب الإشهاد على الالتقاط قال المصنف لا دليل على وجوب الإشهاد عند الالتقاط بل يستحب ماذا بل يستحب الإشهاد لماذا يستحب الإشهاد خب يستحب الإشهاد يقول لأنه عندما تأتي بشاهدين يكون هذا أكثر مدعاة إلى حفظ الطفل ليش أكثر مدعاة لأنه لكي لا يضيع نسب الطفل لكي بعد ذلك لا تأتيك الشيطان وتستولي على هذا الطفل وتقول أنه ابنك مثلا أو أنه خادمك أو أنه ماذا أنه عبدك فحينئذ هاي لوجود هذه الاحتمالات نقول يستحب لك الإشهاد حفاظا على ماذا حفاظا على مصلحة الطفل وضع الفكرة إنكم قال ويستحب الإشهاد على أخذه على أخذ ماذا على أخذ اللقيط صيانة له ليش صيانة له لأنه لو لم يأتي بشاهدين قد بعد ذلك يدعي أي دعوة بأنه ماذا أنه أولا قد يوجد مال للطفل قد يسرقه قد يقول الطفل هذا ابني قد يقول بعد ذلك أنه أنا متزوج بحنة ثانية وهذا مثلا ابني قد يكون هذا ماذا خادما لي وما شاكل ذلك يتصرف فيه تصرفات مصحيحة لكن كل الاحتمال منفية بأنه يد أمينة صحيح لكن من باب ماذا حفظ الطفل والصيانة له لا إشكال ولا شفاء أنه صيانة له فيستحب الإشهاد نعم لا إشهاد في أي قضية على موضوع أن يأتي بشاهدين يقول لا أما إشهاد على نفس أما إشهاد على نفس الالتقاط أو الإقرار بالالتقاط يقر على نفسه بأنه قد التقطه وهذا لقيط له فيصير شهادة على الإقرار أو شهادة على ماذا أو على نفس الالتقاط يقول ويستحب الإشهاد على أخذه كيف لماذا صيانة للقيط ولنسبه ولحريته واضح فكرة صيانة له لأنه قد يتسلط عليه بعد ذلك ويجعله خادما له على نسبه لأنه بعد ذلك قد يدعي أنه ابنه وماذا وحريته قد يدعي أنه عبد له خصوصا في ذلك الأزمنة وفي أزمنتنا يعني ما موجود هذا دعوة أنه هذا عبد له لأنه ما في عبودية في هذا الزمان تقريبا قال صيانة له ولنسبه وحريته خب لماذا لم يقال ذلك في اللقطة؟ يقول المصنف أن بيرفع إشكال في اللقطة بالمعنى الأخاص ما قالوا يستحب الإشهاد أما في اللقيط قيل يستحب الإشهاد ما هو الفارق؟ خب هي مأخذ أصل موضوعي بأنه في اللقطة لا يستحب الإشهاد سيأتي يقول المصنف هناك فرق بين اللقطة بالمعنى الأخاص وبين ماذا؟ وبين اللقيط فإنه في اللقطة بالمعنى الأخاص يجب تكليفا على الملتقط التعريف وإذا عرفها حولا كاملا سيكون أمرها شائع صحيح فالتعريف يقوم مقام ماذا أقوى من الإشهاد صحيح لأنه سيعرفها بين مجاميع الناس ويقول هذه لقطة وما شاكل ذلك أما في اللقيط لا يجب عليه التعريف مر علينا مطلب أنه اللقيط يجب تعريفه اللقيط لا يعرف سنة واضح؟ بل اللقيط وهو الطفل الضائع ماذا؟ مجرد التقاطه يجب على الإنسان ماذا؟ يجب إذا ما لا يعلم أن له نسب ولا يعلم أن له ولي يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يقوم بتربيته وحضانته ولا يجب عليه التعريف. فهنا ما في وجوب تعريف، حيث أنه لا يجب التعريف، فحينئذ ماذا نقول؟ يستحب الإشهاد. أما هناك في تعريف، فالتعريف يقوم مقام الإشهاد. لا تعريف، وش قصدك تعريف معنى الشرعي؟ لا لا تعريف، أصل التعريف ما يجب أصلا في اللقيط، ما يحتاج. لو شخص رأى طفل ضائع يستطيع ولا يعلم له نسب ولا يعلم له كافل كذا، يستطيع مباشرة أن يأخذه ويحضنه ولا يجب عليه أنه يبحث عن أبيه وأمه، يعني أصل التعريف غير واجب في باب اللقيط. يقول فإن هي فإن هي ببين المطلب
نقض هناك أنه قال أنه السفر به
أو كذا مظنة أنه ضياع سبب ما ضر ضياع نفسه، معنى أنه هو يجب عليه أن يعرف، لأنه والده وأهله أو إذا كان له أهل هم يبحثون عنه، مو أنا وظيفتي أن يبحث عنه، هم يبحثون عنه في هذا البلد، واضح؟ مو أنا أروح وأبحث عنه في هذا البلد، وإلا لو كان ذا يستطيع يسافر يخلي له وكيل في اللقطة بمعنى الخاص، سيأتي إن شاء الله، يستطيع أن يسافر باللقطة بمعنى الخاص ويجعل له وكيل يعرف هذه اللقطة. يقول فإن اللقطاء اللي هي بالمعنى الأخص واللقيط، فإن اللقطاء بالمعنى الأخص يشيع أمرها بالتعريف، فلا حاجة إلى الإشهاد. ولا تعريف للقيط إلا على وجه نادر. ما هو الوجه النادر؟ متى يقول لقيط وفي تعريف؟ إذا كان اللقيط مملوك بناء على وجوب التعريف فيه على أحد الأقوال في المسألة، واضح؟ قلنا بأن اللقيط إذا كان مملوكا، ذكرنا سابقا قيل بأنه ماذا؟ قول هناك قول للعلامة واختاره الشيخ كان تذكروا بأنه يجب تعريفه سنة، لأن اللقيط المملوك كاللقطة بالمعنى الأخص، مالون مو كاللقطة بل هو لقطة بالمعنى الأخص، مالون. يقول إلا على وجه نادر. ولا تقول يستحب الإشهاد، لماذا لا تقول يجب؟ قال ولا يجب للأصل، يستحب ولا يجب للأصل، ما في دليل على وجوب الإشهاد. خب ويحكم بإسلام، هي أنا شرحتها فيما سبق، تقدم أنه يشترط أن يكون الملتقط مسلما إذا كان اللقيط محكوما بالإسلام، شرحت هناك كيف يكون محكوم بالإسلام، تذكروا في موردين، إذا كان موجود في بلاد المسلمين أو موجود في بلاد الكفر ودار الحرب، لكن يحتمل أنه يتولد من مسلم، ما دام يحتمل تولدهم من مسلم فحينئذ النتيجة تتبع ماذا؟ أشرف المقدمات لا أخس المقدمات، واضحنا غير المنطق. خب قال ويحكم بإسلامه، ويحكم بإسلام اللقيط إن التقط في دار الإسلام مطلقا. هنا وقع الكلام، ما هو مراده من مطلقا؟ وش قصد مطلقة هنا؟ وش قصد أنه إذا التقط في دار الإسلام مطلقة؟ خب الإطلاق يستفاد من ماذا يستفاد عادة؟ من ما سيأتي أو مما تقدم؟ خب قصد هنا مطلقة ماذا؟ هنا ذكرت عدة احتمالات في الإطلاق، بعضهم قال مطلقا سواء، شوف يقول أو في دار الحرب وفيها مسلم، خب فبعضهم قال ببركة أن فيها مسلم نقول مطلقا سواء كان فيها مسلم أو لم يوجد فيها مسلم. بس واحد يسأل شلون دار الإسلام سواء فيها مسلم أو ليس فيها مسلم؟ ها نقول في بعض أماكن بلاد الإسلام خربات خربة، قد يكون هذه الخربة لا يوجد فيها أصلا مسلم، فهذه الخربة وإن لم يوجد فيها مسلم لكنها دار في دار الإسلام والجزء تابع للكل، فهذه خريبة في دار الإسلام فتطبق عليها ماذا؟ أحكام دار الإسلام. فيمكن أن نتصور بأنه مكان في دار الإسلام ولا يوجد فيه مسلم، واضح؟ لكن مع ذلك ما دامت هذه الخريبة أو هذا المكان في بلاد الإسلام فيحكم حينئذ، وإن كان هالمنطقة البقعة الخاصة لا يوجد فيها مسلم، لكن ما دام هي في دار الإسلام وضمن دار الإسلام فإنه يحكم على اللقيط فيها بأنه ماذا؟ مسلم. واضح الفكرة؟ هذا احتمال. احتمال آخر أنه مطلقا، ما معنى إذا كانت دار الإسلام سواء احتلها بعد ذلك الكفار أو لم يحتلها الكفار، قد يتصور أنه عندك دار إسلام بعد ذلك عرض عليها الاحتلال، عرض عليها غزو الكفار ومقاتلة الكفار للمسلمين فاحتلوها، خب إذا احتلها وبقت أنها دار الإسلام تطبق عليها أحكام دار الإسلام وها الصورة. إذن دار الإسلام مطلقة سواء احتلها الكفار أو لم يحتلها الكفار، إذ حتى لو احتلها الكفار لا تخرج عن كونها دار الإسلام. خب
ليش دار خالية؟
مكان يعني قصدي قال تامر اللقيط يحصل في مكان، يعني لو كانت دار خريبة لكن في مكان فيها مسلمين، لا بقعة قصدي قرية بقعة معينة ما يأثر. لا نعم ما في مشكلة صحيح، بس يعني بس هذا الاحتمال بعيد لأنه ما في توهم في المطلب أنه إذا كان فيها ذمي أو ما فيها ذمي، لأن أكثر دار الإسلام فيها ذمي. خب المهم يقول إن التقط في دار الإسلام
احتمال
أول أولى بلحاظ العبارة، لأنه بعد ذلك يقول أو دار الحرب وفيها مسلم، هنا سواء فيها مسلم أو لا. خب ما معنى دار الإسلام أصلا؟ هنا مصنف ما نقح المطلب، ما معنى بلاد الإسلام ودار الإسلام؟ هنا محل نزاع بين الفقهاء في تحديد المراد من دار الإسلام. بعضهم قال المراد من دار الإسلام هو تلك البلد الذي الغلب فيها للمسلمين، فاللحاظ غلبة السكان، هذا قول في المسألة أكثرية المسلمين. فهنا عندما نقول بلاد المسلمين الآن هي الخليج وكذا المسلمين، ليه؟ لأن الأكثر فيها محكومون بالإسلام. بعضهم قال لا، شهيد في الدروس عنده تعرف آخر لبلاد الإسلام، شهيد الأول في الدروس يقول المراد من بلاد الإسلام هو البلاد الذي يحكم فيها بقوانين الإسلام ويطبق فيها قوانين الإسلام، بحيث لو اطلع شخص على القانون لقال أن هذه القوانين هي قوانين المسلمين، ولا يعني يؤثر شذوذ قانون أو قانون لا بلحاظ المجموع النهائي، واضح؟ لو لاحظ القانون النهائي يقول هذا البلد يحكم فيها بالإسلام، فحينئذ صارت البلاد بلاد المسلمين تترتب ثمرة. ترى خب لو فرضنا أنه بلد يحكم عليها بقوانين المسلمين لكن احتلها الكفار، ماذا احتلها الكفار ولم يبقى فيها إلا مسلم واحد، أو لم يبقى فيها مسلم لكن ما زال البلاد ما زال حكم الإسلام عجبهم حكم الإسلام وطبقوا فيه بناء على ما ذكره الشيخ في الدرس، يكون هيدار ماذا؟ دار الإسلام. ولو كان البلاد فيها مسلمين لكن لا يطبق فيها دستور المسلمين، بلد علمانية يطبق فيها أحكام كل الوضعية على الشهيد في الدروس، هذه البلاد ليست بلاد المسلمين، مشكل يعني. خب قال المصنف يقول ويمكن يقول ويقبل يقول هاي انتهينا في دار الإسلام أو في دار الحرب. دار الحرب في قبال دار المسلمين، مو دار الحرب اللي دار فيها حرب، لا دار الحرب كل دار ليست دار المسلمين يسمى دار الحرب، على التفسير الغلبة ليس للمسلمين فيسمى دار الحرب، أو ماذا؟ أو أنه لا يطبق فيها أحكام للمسلمين يسمى دار الحرب، مو الحرب يعني باصطلاح موجود في أبواب ثانية، لا مو في الحربي يعني الحربي والذمي، لا بلاد الحرب هنا معنى بلاد غير المسلمين. يقول أو فيها أو في دار الحرب وفيها مسلم، لكن مو مسلم فقط، لو كان مسلم صغير يستفيده، نقول مسلم يمكن تولد هذا اللقيط منه، واضح؟ لو لاحظنا أنه هذا المسلم عمره 10 سنوات تقول ما دام فيها بلاد مسلم خلاص نقول لها ما يصح. يقول يمكن تولد اللقيط من المسلم وإن كان هذا المسلم تاجر أو أسير، ماكو فرق بينه طبقته، طبقة غنية وطبقة فقيرة، أسير أو تاجر. تقول أسير شلون؟ نقول أسير إذا كان يمكن أن يتولد من كان محرر فيما قبل، أما كان مسجون ومحبوس في السجن 20 سنة ولم يعلم أنه تزوج ولا شكل ذلك، نقول ماذا حينئذ؟ لا يمكن تولده مؤمن. لا هو لا فردين يعني سواء كان ما في فرق، سواء كان يجيبون فرد إذا قال سواء كان قويا أو ضعيفا، سواء كان تاجرا أو أسيرا، في السواء تفيد التعميم، يجيبون الفرد الخفي والفرد الواضح، في السواء دائما كذي مو في ولو فقط يبين الفرد الخفي، أما سواء يعني وإن يعني حتى يعني ما في فرق التعميم يعني، وإن كان تاجرا أو أنكم أو مرتين أنتم أنا في بعض النسخ في مرتين أو أسيرا. خب يقول وعاقلته الإمام، مطلب جديد، وعاقلته عاقلة من؟ عاقلة اللقيط الإمام. ما معنى العاقلة؟ هذا بحث في ماما بحث في الإرث في باب الإرث، ذكروا في محله في باب الإرث فقط عناوين تراجعوا في باب الإرث وقد شرحناه مفصلا في في درسوها شرحنا سابقا. خب العاقلة هي عبارة عن من يدفع ومن يقوم بماذا بدفع دية الخطأ. ووقع كلام في تحديد العاقلة، من هو العاقلة؟ هل العاقلة هو الأب؟ عاقلة الرجل من؟ هل هو الأب؟ هل هو الأب والأعمام؟ هل هو الأب والأعمام والمنتسبين إلى الأب؟ واضح؟ هل تدخل المنتسبين وأقارب الأم في العاقلة أو لا؟ فهناك نزاع في باب الإرث في تحديد ماذا؟ في تحديد العاقلة. لا يهمنا الآن تحقيقه، هذا في بحث الإرث. الآن إذا ثبت أن هذا من العاقلة، ما هي وظيفته؟ بأنه إذا كان هذا عاقلة شخص وذاك الشخص قام بماذا؟ بفعل جناية خطائية، من يرفع الدية؟ العاقلة هي التي ترفع الدية. خب الآن اللقيط المفروض أنه لا نسب له، صحيح؟ لأنه لقيط، وإلا لو كان له نسب معروف وكان له مثلا أب أو أم، أب أو مثلا أولي، لا يلتقط. الآن لو فرضنا أنه هذا اللقيط ليس له نسب معروف، لكي يقال بأن عاقلته هو من يتقرب إليه من طرف الأب مثلا، من هو العاقل له؟ تقول أن الإمام هو العاقل، لأن الإمام هو الذي هو الولاء له، وهو الذي يرثه حيث لا وارث له، فحينئذ هو عاقلته. فالوارث وهو الإمام الذي له الولاء هو اللي يكون هو العاقل لمن؟ لللقيط. ولهذا في بعض النكات الآن لها في الشرح يقول وعاقلة اللقيط الإمام دون الملتقط، لأنه لا ولاء للملتقط، فلا يثبت ولا يكون من عاقلته، لأنه الذي لا يرث لا يعقل، وحيث أن هنا لا ولاء للملتقط فحينئذ لا يكون من العاقلة. يقول دون الملتقط، شوف العبارة، إذا لم يتوالى أحدا بعد بلوغه، هذا شرط. يقول المصنف عاقلته الإمام بشرط إذا لم يتوالى اللقيط أحدا بعد بلوغه. ما معنى أنه لم يتوالى أحدا بعد بلوغه؟ قلنا فيما سبق بأن اللقيط إذا بلغ فهو سائبة، يستطيع أن يتولى أي شخص. ما معنى يتولى؟ عندنا إحنا ذكرنا أمس عندنا ولاء ضامن جريرة، عندنا ولاء المعتق، عندنا ولاء الإمام، والإمام يكون له الولاء ويكون الولاء ثابت له وهو الوارث إذا ما عندنا كان ضامن جريرة. ذكروا في محله بأن اللقيط إذا بلغ فيستطيع أن ماذا يؤدي، يعني يعمل عقدا مع أحد الأشخاص، فيقول عقد بين طرفين على اختلاف الطرق في العقد، يقول هكذا، يقول تعاقدت معك بأنك إذا أنت قمت بجناية خطائية أنا أعقلك، وكذلك العكس إذا أنا قمت بجناية خطائية أنت تعقلني. فيسمى هذا ما ضامن الجريرة، ضامن الجريرة. خب فإذا قام هذا اللقيط بعد بلوغ، ليش قال بعد بلوغ؟ لأنه يشترط في ضمان الجريرة أن يكون بين المتبالغين البلوغ. فإذا قام بماذا؟ بإنشاء ضمان الجريرة مع شخص، فصارت له ماذا؟ ولاء، صار ولاء ضامن الجريرة. وإذا كان هناك ولاء ضامن الجريرة فحينئذ العاقل من يكون العاقل؟ ضامن الجريرة للإمام، لأن ضامن الجريرة يقدم على الإمام. ولهذا قال نعم وكذلك المعتق. يقول إذا لم يتوالى، يعني لم يكن له ولاء ضامن الجريرة، في عبارات مختصرة، إذا لم يتوالى اللقيط أحدا بعد بلوغه ولم يظهر له نسب. ليش لم يظهر له نسب؟ وإلا لو ظهر له نسب نأتي لبحث العاقلة بعد، وبالعاقلة عاقلة لأنه من يتقرب من طرف الأب مثلا، فتكون عاقلة من؟ العاقلة الشرعية بعد، ما تصل النوبة إلى الإمام. الإمام عاقل من لا عاقل له، لأنه هو الذي يرثه. أما إذا كان له نسب وكان النسب هذا من مصاريق العاقلة، فحينئذ ماذا؟ حين تصل النوبة إلى الإمام ولم يظهر له نسب. خب ما هو الأثار؟ يقول فدية جناية اللقيط خطأ على من؟ على الإمام، لأنه عاقلة صار. واضح فكرة؟ يقول فدية جناية اللقيط خطأ، ليش الجناية الخطائية؟ أما الجناية العمدية أو شبه العمد زين، لا يكون حينئذ من؟ لا يكون حينئذ حتى لو ثبتت الدية في بعض الموارد لا يعقلها الإمام ولا يعقلها العاقل. العاقلة إنما تعقل ماذا؟ دية الجناية الخطائية، لا الجناية العمدية أو شبه العمد. يقول فدية جناية اللقيط خطأ على عاقلته له الإمام هنا، هذا إذا كان جناية. يقول إذا كان قصاص، إذا كان يقول وحق قصاصه نفسا له. خب الآن التفت، يقول العاقلة عليها ولها، عليها أنه لو قام هذا بفعل جناية خطئية هي التي تقوم بدفع الدية. الآن بالعكس، مو عليها لو لها، عليها. يقول هناك بحث أن العاقلة هل يثبت لها شيء أو لا يثبت لها شيء، كيف؟ يقولون في مورد ماذا؟ في مورد هذا الذي صار ماذا؟ صرت أنا عاقلا له. افرض اللقيط الآن، لو جاء شخص وجنى عليه، مو هو جنى، جني عليه الآن، إذا جني عليه لا يخلو، إما أن تكون الجناية عليه جناية ماذا؟ جناية عمدية، أو جناية ماذا؟ خطائية، أو شبه العمد عندهم. خب الآن لو جني عليه وقتلوه، خب يثبت القصاص، يثبت القصاص. خب هذا القصاص من هو الذي ماذا؟ من هو الذي يكون بيده أمر القصاص؟ الولي كما ذكروا له. لكن في باب ماذا؟ في باب اللقيط، أو في باب الذي لا نسب له، لا ولي له حسب الفرض، يكون العاقل هو من؟ هو الذي له قصاص النفس. خب وش قصاص النفس؟ معنى قصاص النفس له، ذكروا في باب القصاص هناك، من ثبت عليه جناية عمدية فإن وليه مخير بين ماذا؟ مخير بهو باختياره، إما القصاص أو يدفع الدية، فيكون أمر القصاص أو الدية لأمر ماذا؟ للعاقل. واضحة؟ هذا كان قصاص النفس، قصاص أدى إلى قتله. عندنا لا، قصاص طرف. كيف؟ جاء شخص وقطع يد اللقيط، صار قصاص طرف. خب قصاص الطرف أيضا مخير بين ماذا؟ بين أخذ الدية وبين التشفي، وهو بين القصاص اللي هو أن يقص ماذا؟ أن يقطع مثلا ماذا؟ أن يقطع يده، القاطع اليد يقطع يده من باب القصاص، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. خب نعم، النفس بالنفس والعين بالعين. خب هنا قصاص الطرف لمن؟ خب لا إشكال ولا شبهة، الآن في قصاص الطرف محل النزاع، لا إشكال ولا شبهة أنه المفروض الذي جني عليه موجود حي لو موجود حي؟ موجود حي، والمفروض أنه صغير. فهل حينئذ نقول لا يجوز لك أيها الذي أنت عاقل، أيها الإمام مثلا أو الولي في باب الولاية أيضا، هل يجوز لك أن يكون بأمرك الطرف القصاص، فأنت الذي تقوم بماذا؟ إما بالقصاص أو الدية، أو ينتظر مدام هذا موجود، ينتظر حتى يبلغ. واضح فكرة؟ واضحة واضحة. إذن إذا جاء شخص وجنى على هذا اللقيط وقطع ماذا؟ وقطع مثلا يده، فيكون حينئذ هناك تخير، لأن هذا قصاص طرف، إما بأن يقتص منه طرفان من باب أن السن بالسن، أو أنه لا يأخذ الدية، فنرى أن الدية كم فيها في اليد الواحدة؟ نصف دية الحر. خب هذا الأمر التخير بيد من؟ القدر المتيقن أنه بيد من؟ بيد هذا من جني عليه. خب إذا كان من يتبع واضح مات، لكن الآن طرف. لكن هل يجوز لمن؟ هل يجوز لمن؟ للعاقل، العاقل أو الولي، حتى في الولي أن يعجل؟ يقول أنا الآن ما انتظر بلوغة، أنا الآن أتشفى وأريد القصون أو أريد المال، هل يصح له ماذا؟ أن يعجل ماذا؟ يعجل أحد الطرفين، أو لا يجوز له بل يجب عليه الانتظار؟ واضح المطلب؟ هذا محل نزاع في قصاص الطرف. الصحيح والأصح في تلك المسألة في باب الإرث أنه للمن؟ للولي، أن ماذا؟ أن يعجل في ماذا؟ أن يعجل أخذ القصاص أو الدية من الجاني في قصاص الطرف. واضح الفكرة؟ شوف العبارة الآن، يقول يقول وحق قصاصه، أم بالعكس، يعني لو اقتص، لو جاء شخص وجنى على اللقيط، يقول وحق قصاصه قصاص اللقيط نفسا لو قتل له للعاقلة بلا إشكال. وطر حيث النفس، يقول وطرفان لللقيط، القدر المتيقن أنه لللقيط مو للحاكم، أصف الله، ليس لمن؟ ليس للعاقلة. يقول وطرفان لللقيط. خب كيف اللقيط؟ يقول بعد بلوغه قصاصا ودية. خب هذا في تفصيل، قصاصا في الجناية العمدية، فيكون الأساس هو القصاص، وله أن ماذا؟ وله أن يأخذ الدية. خب قال ودية في ماذا؟ دية، دية في قتل الخطأ. لو شخص جنى على هذا ماذا؟ جنى على هذا اللقيط جناية خطائية، فثبتت له الدية، جناية في الطرف فثبتت له الدية. خب القدر المتيقن اللقيط موجود بعد البلوغ، واضح؟ يقول وطرف اللقيط بعد وطرفان لللقيط بعد بلوغه قصاصا في العام، يقول ودية في الخطأ أو في ماذا؟ أو في العام، لكن هو اختار الدية. خيك حسب تفصيل في باب ماذا؟ باب الديات. ويجوز، بس خلي هذا يقول ويجوز. ليش تخط للقيط؟ يقول ها هل الإمام ما يصح؟ العاقلة ما تصح؟ يقول لا، يقول ويجوز، هي خلاف، ويجوز تعجيله يعني استيفاء القصاص والدية للإمام قبل بلوغ اللقيط. أضع العبارة؟ نعم، كما يجوز ذلك له تعجيل للاستيفاء للأب والجد على أصح القولين، في قبال القول الآخر أنه إذا كان الجناية طرف لا يصح التعجيل للولي، بل يجب عليه الانتظار، ويكون الأمر هذا في يد من؟ في يد البالغ. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، ولو اختلفا يأتي على محمد.